بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعل مثل هذه المجالس مجالس خير وبركة نتزود فيها من الخيرات ومن الأجور، وأن تكون شفيعا لنا يوم نلقى الله عز وجل. وفي هذه الليلة المباركة نتكلم على موضوع من أهم الموضوعات التي نحتاجها في هذه الأزمنة، نظرا لما يكون عند الناس من كثرة اختلاط الأمور وكثرة الشبهات والشهوات، وتعظم حاجة الناس إلى تثبيت الله عز وجل للعبد على دينه على استقامته. الثبات من أعظم الأمور التي يسعى إليها العبد، ومن أهم المطالب التي يجب على الإنسان أن يجاهد عليها. ومسألة بلوغ الإنسان إلى الحق هذه فضيلة وفضل من الله عز وجل يعطيه من شاء من عباده، فإذا أتم عليه النعمة بأن ثبته على الخير والحق، خصوصا في أزمان الفتن واختلاط الأمور والمشتبهات، فقد أعظم الله عز وجل عليه المنة. ولا يزال الإنسان إخواني يتلمس حاجته ويعرف فقره وفاقته لله رب العالمين، ويعرف أنه طول عمره وعلى طول وقته محتاج إلى الله، ولا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين، فإنه إن وكله الله عز وجل لنفسه هلك. ولذلك الثبات على الحق والخير هذه منة من الله خالصة، وقد امتن الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بغض النظر عن الأمر الذي كان يريده الكفار من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بمجمل الأمر كانوا يريدونه أن يتنازل عن شيء من الأمور التي أوحاها الله سبحانه وتعالى إليه، وكانوا يأتون إليه بالحيل والمكر من أجل أن يستميلوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر يريدونه، وهذا لأنهم يعرفون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته ولطفه، فجاءوا إليه من هذا الباب ويريدون أن يستميلوه عن بعض ما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه. ولما فعلوا هذا الفعل ذكره الله عز وجل بامتنانه عليه، أن الله هو الذي ثبته، ولولا ذلك لمال لهم لحسن خلقه وسماحته، وإذا لاتخذوه خليلا. والخلة أعظم المحبة، وذلك أنه يعاملونه معاملة الحبيب، وإن كانوا في واقع حالهم هم لا يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفون أن عنده من الخصال التي يحب صلوات ربي وسلامه عليه من أجلها، كما قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يكذبون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو المبعوث، لكن كان عندهم من الاعتقادات ومن الأمور التي جرت عليها حياتهم ومن الجاه الذين يزعمون إليه أنهم يريدون أن يستميلوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض ما كانوا عليه من الأهواء. ولولا تثبيت الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لركن إليهم في بعض ما يريدون، لكن ثبته الله. وإذا هذا كان واقع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ممن تتبع سنته وسيرته، ينبغي لك في هذه الحياة إن كنت على خير وكنت على هدى وكنت داعيا إلى الخير، لا بد أن تعلم أن ما جرى عليه عليه الصلاة والسلام سيجري عليك، وأنه سيأتيك من يريد أن يجعلك متنازلا عن بعض الحق الذي تدعو إليه، ويقربك ليس حبا فيك ولكن لأنك ملت إلى ما كان يريده، وبهذا يحقق بغية من خلالك، وهذا يجعلك أكثر افتقارا لله عز وجل أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الخير، وأن يكون دعاؤك دائما لله رب العالمين، وابتهالك أن تكون ثابتا على الحق الذي بصرك الله سبحانه وتعالى فيه. ثبات تعظم الحاجة إليه حينما تكثر الفتن وتكثر الأمور التي تكون فيها اختلاط العقول، وتتشابك عند الإنسان الأمور الخاصة أو العامة التي تجعله لا يتميز ولا يميز ما يريده من الحق والخير، وتأتي الأمور فتجد المرء مستقيم الديانة وعلى خير وهدى، ثم يلمع له شيء من الدنيا فإذا به قد تبعه، وإذا به مع ثبات حاله تغير الحال عنه، وكل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى شاء له في هذا المقام ألا يثبت على خير كان عليه لحكمة يريدها الله عز وجل، إما لتأديبه أو لعقوبته بسبب ذنب فعله، فما وقاه الله عز وجل أن يسقط في هذه الأحداث التي تذهب دينه ورونق ديانته واستقامته. ذلك لما نعرف هذا إخواني وننظر إلى الواقع الذي نعيش فيه من اختلاط الأمور الكثيرة على الناس، نعرف فقرنا وحاجتنا إلى الله. لا يغتر الإنسان بعمل ولا يغتر بديانة ولا استقامة ولا طول عمر قضاها في العبادة لله عز وجل، فيكون دائم الدعاء لله رب العالمين أن يثبته الله. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الأنبياء قبله صلوات ربي وسلامهم عليهم، حيث إنهم كانوا يبتهلون إلى الله بأن يثبتهم وأن يأخذ بأيديهم إلى الخير وأن يختم لهم بخاتمة الخير على الهدى. ولذلك كان يوسف عليه الصلاة والسلام كما أخبر ربنا عز وجل عنه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أن يكون وفاته على الإسلام وعلى الاستقامة، وهو نبي الله الذي أرسله عليه الصلاة والسلام والذي هو الذي هداه لذلك وبلغه هذه المنزلة، ولكن مع الإخبات والدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه مسلما. ولذلك كان من أعظم الأسباب التي توصل الإنسان إلى الثبات وتلمس الثبات تتبع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا الذي دل الله سبحانه وتعالى عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الذي مر على الأنبياء مما جاءهم من الأحداث التي جرت بينهم وبين أقوامهم، من ما مسهم من الضر والضنك من الأقوام، هذا مما يثبت القلب. ولذلك لما يكون المرء يقتدي بأفعال من كان قبله من الصالحين، هذا أعظم أسباب الثبات وأعظم أسباب الاستقامة. حينما ينظر إلى سير الصحابة وكيف عانوا وكيف اجتهدوا، فما بالك إذا نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما مسه من أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه، حتى إنه كان يأتي في الموسم إلى القوم فيدعوهم إلى الله، وعمه أبو لهب يمشي وراءه ويقول: لا تصدقوه فإنه كاذب، فيقول الناس: عم الرجل أعلم به، لما تنظر إلى هذا تعلم أن الثبات على الحق شيء صعب، وأنك إذا سرت على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يأتيك جزء كبير مما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنك لابد أن تعلم أن هذا الطريق ليس بمعبد، سواء في نفسك أنت ترى تغير الأحوال بين الفينة والأخرى وتجد الضعف، تجد الإنسان يقع في الذنب، لكن أحدث الله له التوبة ويدعو الله أن يتوب إليه، أن يتوب عليه، ويحدث من الإنسان من الزلل والخلل الذي يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينقذه منه، وسواء كان في الأمور التي ليست من صنع يده لكنها من الملمات والأحداث التي تجري في كل حين وفي كل وقت. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر أنس يقول كان يكثر صلى الله عليه وسلم من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا رسول الله قد آمنا بما جئت به، أتخاف علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. هذا محمد عليه الصلاة والسلام، علمنا أن ندعو هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. التقلب لأن كثرة الفتن وانتشارها بين الناس ولمعان هذه الفتن تجعل الإنسان يميل إليها، ولربما لا يصحو من الغفلة حتى يكون قد وقع في نصف هذه المعمعة. ولذلك كان الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كنا معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ هذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فلم نعلم أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. لما حصل الخلاف الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وحصل النزاع الذي جرى بينهم يقول لم نكن نظن أن هذه الآية ستشملنا، فلما صحونا فإذا نحن قد وقعنا في هذه الفتنة، ما كنا نحسب هذا الحساب. لذلك الإنسان دائما يكون مبتهل لله عز وجل، ويعلم أن من أعظم أسباب الثبات بعد النظر في قصص الأنبياء والصالحين ممن سبقوا وما تعرضوا له من الفتن أن يدعو الله. الدعاء، الدعاء إخواني هو الذي ينقذ الإنسان من الملمات، سواء كان هذا الدعاء بالخصوص بالتثبيت أو الدعاء العام للابتهال لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مبتهلا إلى الله في كل أحواله، وكان يخص التثبيت وطلب الثبات من الله عز وجل بالخصوص، فإنه قد أوصى شداد بن أوس رضي الله عنه قال إذا اكتنز الناس الدينار والدرهم، حينما يأتي الناس ويسارعون على هذه الدنيا ويركضون وراءها كما هو الحال الذي يعيش فيه الناس الآن الذي يضيق أفقه حينما يرى كدرا في أمر الدنيا، وحينما يأتي الأمر إلى أمر دينه فإذا به لا يتأثر كتأثره في هذه الدنيا، وينظر إلى المستقبل ويعيش في القلق ماذا إذا ارتفع وماذا إذا نزل وماذا إذا حصل، فتجده حتى مع النعم يعيش في الأرق الشديد. قال إذا اكتنز الناس الدينار والدرهم، فاكتنز هذه الكلمات، أولها اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، ثبات على أمر الدين لأن فيه إنقاذ الحياة، فإن الإنسان يعيش في هذه الدنيا ويرتحل، لا يذهب الفقير بفقره ولا الغني يأخذ غناه معه، إنما يقبل على الله وحيدا فريدا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني الشمال فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. يسأل الإنسان الثبات على الدين وعلى الأمر، وكلما كان الدوافع والدواعي أولى للدعاء كان أحرى بالاستجابة، لأن القلب مقبل على الله، ويجب على الإنسان دائما أن يعيش بهذا الشعور، إذا دعا الله يدعو دعاء الخائف، وذلك كان بعض السلف كان من دعائه أن يقول اللهم سلم سلم، لا يفرحون إلا عند خروج هذه الروح وقد تشهد أحدهم أو ختم له بخير، ويبقى أحدهم يدعو الله بحسن الختام وأن يسخر له حسن الخاتمة حياته كلها، فيقبض على خير ويرتحل عن هذه الدنيا على خير، لأنه لا يدري متى تأتي الفتنة. هل تأتي الفتنة للصغير؟ هل تأتي الفتنة للكبير؟ هل تأتي الفتنة من باب الغنى أو تأتي من باب الفقر؟ الإمام أحمد لما حصلت عليه الفتنة في زمن المأمون والمعتصم، حتى إنه عذب أيام المعتصم حتى يقول على الله بغير علم، رحمه الله وغفر له. مع هذا كله وعلى عصر الواثق الذي قال لا يريني وجهه، وبقي الإمام أحمد منعزلا حتى لا يراه الواثق، قال لن أتعرض له لكن لا يريني وجهه. فلما جاء أيام المتوكل وقد نصر الله به الإسلام والسنة، وكان يريد أن يرى الإمام أحمد، فدعاه ذات مرة حتى يحدث أبناءه، وكان الإمام أحمد يدعو الله ألا يراه، مع أن المتوكل أعز السنة ونصرها، ومع ذلك كان يقول الإمام أحمد الله المستعان، نجوت من هؤلاء عمري كله، مع أنه كان يعذبونها الأولين، كانوا يجرون بعضهم نوى عذابه ولم يستطع، وأحدهم باشر الفعل بالتعذيب للإمام أحمد، وبعضهم عذبه نفسيا من ناحية الانعزال عنه. لما جاء المتوكل قد نصر السنة، وكان يحب الإمام أحمد حبا جما، وكان يدعو الإمام أحمد ألا يراه، فلما حدث أبناءه قال ولم يره، وكان يجلس وراء ستار، حتى إن أم المتوكل قالت يا ولدي إن هذا الرجل رجل صالح ليس من أهل الدنيا، دح يعني لا تأتي به حتى يحدث أبنائك. فيقول نجوت من هؤلاء عمري كله، حتى لما بلغت آخر العمر ابتليت بهم، مع أنه ابتلاء يظنه كثير من الناس عام أن السلطان يقربك. كيف كانوا ينظرون لهذه المسألة؟ لأنهم نظروا بعين العلم ورأوا أن هذا نوع من أنواع الفتنة التي ربما تفتى عليه. فالإنسان دائما يقبل على الله ويدعو الله عز وجل بالثبات. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك، وفي لفظ ثبتني على الإسلام حتى ألقاك. هذا محمد عليه الصلاة والسلام الذي يريد أن يعلمنا أن هذا الدعاء مما ينبغي لنا أن ندعو به، إذا كان هو النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا تأتيه فتنة، فهو يعلمنا حتى نتبع أثره في ذلك، ويبقى الإنسان دائما مخبتا لله رب العالمين، دائما يلجأ إلى الله عز وجل، يعرف حاجته وفقره إلى الله. رأس الأمر الذي يعيش عليه الإنسان هو الإسلام، الإسلام يدعو الله بالثبات على الاستقامة الحقيقية، ويدعو الله ألا يبدي للناس وجها غير ما يتعامل به في مكان آخر، لأن هذه الأمور هي التي تجعل الإنسان يختلط. كثير من الناس طائش العقل لأنه يرى هذا بوجه، ثم في اليوم الآخر يراه بوجه آخر، يراه يتصرف يضرب الأمثلة على الاستقامة والخير ويأتيك بالمبادئ العظيمة، ثم في اليوم الآخر يجده منقلب، يجد هذا في الأموال لا يتنزه، يجد هذا متكلم ومتحدث ومع ذلك لا يتورع عن أموال الناس، وغيرها من الأمور التي تجعل الإنسان يتخبط ويطيش عقله، حتى إنه ليكون محتارا وقد رسمت الحيرة على عقله شيئا عظيما حتى أطبقت عليه. وهذا ليس بمستغرب، لأن الأزمان كلما تقدمت كلما كثر الشر، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه أما إنه ليس أمير شر من أمير، بعضهم يظن أن المسألة متعلقة بالحكومات وشدة الحال، قال لا، لكن يذهب فقهاؤكم ويكثر قراؤكم ويطلب عمل الآخرة لأجل الدنيا. انظر الشر، انظر إلى فقه الصحابة، يرون أن قلة العلم هو الذي ينشر الفتن والشر، لأنه إذا ضعف العلم انتشر الجهل، وإذا انتشر الجهل عاش الناس في خلخلة. العلم الشرعي الذي يعلم الناس أين يقفون ومتى يتكلمون ومتى يحجمون ومتى يسدون باب الفتنة ومتى يغلقون باب الشر، إذا ذهب العلم انتشر الشر بين الناس. ولذلك قبل أزمان ليست بالبعيدة وليست في قرون ماضية، كان بعض الناس يتعامل بكثير من المبادئ المخالفة للدين. لما؟ لأنه كانوا في بادية وبر، ليس عندهم من العلوم التي تعلمهم هذا حلال وهذا حرام، فيأتون لبعض الأمور التي هي من الأمور المحرمة ويقررونها على أنها عادات نافعة، ويأتون بالمقابل إلى أمور من الحلال فيجعلونها حراما. لماذا؟ لانتشار الجهل وقلة العلم. وذلك المرء حينما يرى هذا التخبط يدعو الله عز وجل بالثبات، ويعلم أنه كلما تقادمت الأزمان كلما عظمت الغربة والشر وضعف الخير عند الناس، حتى وإن قلنا موجود لكنه يضعف، يصبح الباطل والشر والفساد والشهوات سهلة المتناول للجميع كما نعيش في هذه الأزمان. ولا يزال الأمر على ذلك حتى يكون خير مال الرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال يهرم من الناس. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتنة التي تكون في آخر الزمان، وهو أنه تكون فتنة الماشي القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الراكب، والراكب فيها خير من الساعي، ليس لأنه جيد لكن أهون شرا. قال: فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، أي أنه من كثرة الشر لا يجد سبيلا إلى الخلاص إلا أن يعتزل الناس وأن يبتعد عنهم. كثرة الكلام والملهيات والخوض في الناس هذا من باب الشر الذي يضعف القلوب ويجعل الإنسان معينا على الظلم، يرقي الإنسان ويكون شامتا في الناس، كل هذا له عقوبة ترجع على العبد أن يعاقبه الله بمثل صنيعه، يجعل هذه القسوة حالة في قلبه. لا يميز حقا من باطلا، لأن الله عز وجل لعدله وحكمته لا يضل أحدا إلا وهو مستحق الضلالة. ولذلك قال عن اليهود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي كان عندهم من الدوافع العظيمة التي تدفعهم إلى أن يزيغوا، فلم يرس الله سبحانه وتعالى لحكمته أنهم أهل أن يحول بينهم وبين الوقوع في الباطل. الإنسان دائما يدعو الله عز وجل ويبتهل إلى الله ويدعو الله عز وجل بالأمور العامة في أوقات خاصة، ويكون دائما الدعاء لله رب العالمين. أخواني، لا تغفل عن الدعاء، الدعاء غذاء القلب، الدعاء يعلقك بالله، لأنك كلما أكثرت ذكر الله أحببت الله، ولذلك تناجيه وأنت تشعر أن أمورك ميسرة وأن أمورك محققة، تستشعر قرب الله عز وجل، ولا سيما في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، عند النداء، في ثلث الليل الآخر، في وقت المطر، دعاء الوالد لولده، في حال السفر، حينما تتحسس هذه الأوقات أنها أوقات إجابة، هذا يترتب عليه إيمانك بالغيب، وكأنك ترى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لك أن هذا الوقت وقت إجابة، وأنت تأخذه بغاية التسليم فتكون من أهله، فتباشر الدعاء وتستشعر القرب أنك قريب من الله عز وجل. وهذا مما يكشف أبواب الفتنة عن العبد. ومن وسائل الثبات أن يكون للمرء إخوة يعينونه على الخير والمعروف، لا يجاملون مع لطفهم ومع رقتهم ورحمتهم وصبرهم على إخوانهم. والمرء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. والمرء لا يعتزل بنفسه، وهناك من يستطيع أن يقدم له المساعدة بأن يكون ثابتاً معه في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. الشاة التي تكون لوحدها بدون حراسة سهل على الذئب أن يقتنصها لعدم وجود الراعي وعدم قربه، لأنها بعيدة. أما مع الغنم ووجود الراعي لن يستطيع أن يقرب. ولذلك لما يتيسر لك مجلس فيه من إخوانك الذي يعينونك على المعروف ويعينونك على الخير ويعينونك على الهداية، فتشبث بمثل هذا واحمد الله عز وجل، حتى وإن كان عندك جانب من الجوانب التي فيها أنت مقصر. حتى لو كان عند الإنسان جانب من المعاصي، لا يطمس النور الذي بينه وبين الله كليا، بل إنه يتزود بما يستطيعه من الخير ويدعو الله عز وجل بالكمال فيما كان عنده من النقص، وأن يثبت الله قلبه ويزيده من الخير ويدعو الله عز وجل. فحري به أن يصل ويساعده هذا على الكف عن كثير من المنكرات، وأن يفتح له باب الخير إلى المعروف والتزود من الطاعات. ولذلك الحسن البصري رحمه الله قال له بعض التابعين الذين عاصروه: إن القوم قد سبقونا، يقصدون الصحابة، على خيل دهم ونحن على حمير معقرة، يعني أنها لا تستطيع المشي، بطيئة. قال: إن كنتم على طريقهم فما أسرعكم باللحاق بهم، حتى وإن طال الوقت الطريق واحد، ليس كمثل الذي سار على سبيل لا يدري أين يذهب به. فهو الآن سار على طريق من سبقه، صحيح أنه قد سبقه إليه، لكن الطريق معروف وواضح وبين. والأصحاب هم الذين يكملون ما عندك من النقص إذا كانوا من الأخيار، ويكونون صالحين في الدين والدنيا، بحيث أن يكون الإنسان فيما بينه وبين الله متدين، وكذلك في أمور الدنيا صالح، بحيث أنه ينتفع به من يجلس معه، معاملته مع الخلق بالشرع، معاملته مع الناس بالنصوص. رجل يتقرب إلى الله في طريقة التعامل مع الناس بما يحبه الله ويريده، فيتشبث الإنسان بمثل أولئك. وإذا كان له صحبة قد يسرها الله عز وجل، وأنعم الله عز وجل بأن كان له أصحاب من أهل الخير، فلا بد أن يكون وسيع البطان، وأن يكون بعيد المرمى، لا يدقق في كل خطأ إذا لم يكن في دين، ويكون النصح بالمعروف وبالسر، يناصحه إن رأى فيه نقص، ويوسع صدره إذا جاء صاحبه ينصحه بالخير بالسر وبالمعروف. وليمضي على قاعدة: ليكن أمرك بالمعروف بمعروف، ونهيك عن المنكر من غير منكر. ولا يكثر النقد فيما يكون من أمور الدنيا، ويكون الإنسان دائما يرى أن هذا يعينه على خير. لن يجد صاحبا كاملا، وربما يكون من أحسن الناس وأحب الناس إليك، ويحصل بينكم شيء من المشادة. ليكن تصرف الإنسان مع إخوانه بوفاء ورجول. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه وعمر، أبو بكر أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ويتليه في الفضل عمر رضي الله عنه، ومع ذلك حصل بينهم شيء من المشادة، وحصل بينهم شيء من المشاحنة، حتى إن عمر رضي الله عنه ذهب إلى بيته مغضبا، وجاء أبو بكر ليطرق عليه الباب ولم يخرج عمر، ثم رجع أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه ما حصل، لا يشكو عمر، إنما وكأنه يريد أن يفضفض له ما حصل بينه وبين عمر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم جاء عمر رضي الله عنه وكأنه شعر بخطئه أنه لم يستقبل أبا بكر رضي الله عنه، فلما جاء وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام مغضب محمر الوجه قد انتفخت أوداجه، فلما جاء عمر قال: هلا أنتم تاركوني صاحبي؟ حتى إن أبا بكر جثى على ركبتيه وخشي أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على عمر، فقال: يا رسول الله، والله إني خاصمته أنا له ظالم. يريد أن يخفف غضب النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر. انظر يا أخي، لما مضت الأيام فإذا بعمر وأبي بكر رضي الله عنه لم يكن هذا الموقف قد بني عليه غيره، تقاطع وتدابر وشحناء، لأنهم أهل عمق يعلمون أنه مع مجريات الحياة لا بد أن يكون بينك وبين صاحبك شيء من المشادة. كل واحد منهما يحب صاحبه ويتأسى عليه ويذكر فضائله. ولما ردع أبو بكر رضي الله عنه أن يرحل عن هذه الدنيا، ولى عليهم عمر وقال: لو سألني الله لقلت وليت عليهم خيارهم مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من فضائله بعد أبي بكر رضي الله عنه. ولذا قد يكون الإخوان يعينونك على الخير والمعروف، لا يتحرى الإنسان ويكون دقيقا على جميع التصرفات. أخبر صاحبك بالجملة ولا تدقق في كل شيء، ولا تكن له بالمرصاد تحسب سيئاته وما حصل معه من الزلل، وتذكر الهدف الأعظم أن هذا عون لي على الخير، عون لي على المعروف. الذي يدلك على الخير هو صاحب الفضل عليك، الذي يردك إلى الله هو صاحب الفضل عليك، الذي يدلك على الله هو صاحب الفضل عليك. وكلما تقدم بك العمر وازددت ديانة وازددت علما وازددت فضيلة، علمت أن هذا الذي دلك على الخير هو صاحب فضل عليك. حتى في أمور الدنيا يأتيك رجل أحيانا قد يكون قليل العبادة وغير ذلك، ومع ذلك يأتيك فينصحك في أمر لا تنسى له فضله. كلما تقدم بك العمر تقول: جزاه الله خير، لقد كنت على طريق خاطئ فجاء فلان فدلني على هذا الخير. ومن أعظم أسباب الثبات البعد عن صحبة الأشرار. الأشرار لا يلزم أن يكون سكيرا خمارا، بل الذي يبعد الناس عن سبيل الله هذا شر. حتى وإن تمتع بالمال والجاه واللباقة وحسن الأسلوب، وأن يضحك الثكلى، وأنه يشرح صدور الناس حينما يجلسون في الضحك وتلمس الدنيا، لكنه يصدهم عن الله، هذا شر. والناس يعوض بعضهم بعضا، انتقل عنه وابحث عن من يدلك عن الله على الله عز وجل، يأخذ بيدك إلى الخير. فإن بعض الناس قد تجلس معه فتزداد قسوة في القلب، ويزداد الإنسان بتغير الأخلاق، وتجده يحمل الضغين على الآخرين. قد يتصف بصفته الظاهرة حتى أحيانا في الظاهرة بشيء من الصلاح، لكنك ترى مع الأيام تغير الأحوال، فإذا بك قاسي القلب لا ترحم أحد ولا تشفق ولا تنظر للناس بعين الرحمة والإشفاق. ما يترك سبيلا فيه شر إلا نبه عليه، ولا سبيل خير إلا صد عنه. وكأنه يعطي الناس من ماله، أو أنه نفعهم بجاه وليس له فضيلة. فهذا الذي يصد الناس عن الخير هذا من صحبة الأشرار الذي يجب على الإنسان أن يبتعد عنه. وحتى لو لم ترى هذه العقوبة ظاهرة، فقد يعاقب الإنسان على شيء لم يتصور أن ما أصابه كان عقوبة على ذنب قد أحدثه. انتبهوا إخواني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود قال: إن أحدكم ليعمل، قول النبي عليه الصلاة والسلام، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هل تتصور أن الله الحكيم الرحيم يكون المرء طول حياته مستقيما على الطاعة فيضله حينما لا يكون بينه وبين الموت إلا قليل؟ لا. هذا وضحها حديث آخر، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس يعمل عمل أهل الجنة، ولكنه في داخله فيه خبث وفيه حقد وفيه ضغينة وفيه بغض للخير ومحبة للشر، حتى إن أعماله لتردي، فكان بسبب هذه الأعمال أرداه الله عز وجل عقوبة فلم يوفقه إلى خير وسقط في النار. والعقوبات والمعاصي تمحق البركات، وقد يعاقب الإنسان على معصية من المعاصي وهو لا يعلم لماذا حدثت فيه، حدثت وحلت به هذه المصيبة، وهو بسبب ذنب قد أحدث. قال الله عز وجل عن اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، بسبب ظلمهم وبصدهم عن سبيل الله. ثم قال الله عز وجل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. يعني ما حدث فيهم وما حرم الله عز وجل عليهم من النعيم كان بسبب الظلم الذي اقترفوا وبصدهم عن سبيل الله عز وجل فلم يوفقوا لخير. ولذلك كانت هذه المعاصي سبب لأن تردي الإنسان في شر أعماله، فإذا كان له صحبة يزينون له الباطل فهذا هو الشر المستطير. ومع ذلك لا بد للإنسان أن يدعو الله أن يجلب له أهل الخير ويصرف عنه أهل الشر، فهذه عطية ومنة من الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا خليفة إلا كان له بطانتان. انتبه، بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، تقول لك فلان يعرف عندك مال، يقول لك هذا مشروع لو تفعله، ثم يأتيك ثاني يوم ويذكرك يقول لك فلان هذا المشروع الخيري لا يفوتك، لا يسبقك الناس، أنت عندك خير، يحض عليه يزينه لك حتى تفعله. وإن وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، تأمره بالشر ثم بعد ذلك تأتي في كل يوم تقول له ترى لا يفوتك، ترى هذا مشروع ناجح لا يفوتك، ترى هذه فرصة، يحضه على الشر. بطانة، البطانة هم الذين يكونون مع الإنسان دائما، كبطانة الثوب التي تلتصق بجسده. لكن انظر إلى تمام الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، قال: ومن يوقى الشر فقد وقي. يعني وفي لفظ قال: والمعصوم من عصم الله. يعني حتى نجاتك من هذه البطانة تكون بيد من؟ بيد الله. وهذا يردك على أن تكون دائما خاضعا متبتلا داعيا إلى الله مبتهل، وتلح على الله عز وجل بالدعاء أن يسلمك. هذا الزمن الذي نعيش فيه زمن الفتن وضعف الرقيب، والوازع الديني عند كثير من الناس ضعيف. النجاة النجاة، وأن يكون الإنسان رفيقا فيما يقول، رحيما فيما يأمر به، هادئا فيما يطرحه للناس الناس لا تحتمل، والسعيد الذي يوفقه أن يكون ثابتا على الحق، والأسعد الذي يكون يجعله الله عز وجل أداة إلى أن يرد الناس إلى الله بطريقة نصحه ورفقه ورحمته حتى يسلم هذه الروح إلى الله. والأيام إخواني تجري سريعا من غير أن يشعر الإنسان، ووالله إنك تمر بك الأحداث بعد 40 عاما من عمرك كأنها مرت بك البارحة. ولو ذهبت الآن إلى مدرسة درست بها في أول أيامك ودخلت إلى ساحتها ترى وكأنك لم تغادرها إلى البارحة، تنظر إلى صاحب 60 وتقول هذا كبير، فإذا وصلت إلى 60 قلت توفي فلان عمره 60 تقول والله مو كبير لأنك بلغت هذه المنزلة. تنظر إلى أيامك التي مرت بفرحها وترحها وما أصابك من الأضرار فيها، مضت وكأنها لم تمضي عليك ولم يمر بك منها شيئا، وانتقلت من حال إلى حال ومن عمر إلى عمر فعلمت أن كثيرا من النقاشات وكثير من المحاورات والقطيعة بين كثير من الأفراد كانت أهون من أن تستحق كل هذا الزخم الكبير من ردة الفعل. وكلما كان الإنسان موفقا على خير ثابتا على هدى فليحمد الله عز وجل على ما فتح الله عز وجل عليه من الديانة والاستقامة والثبات عليها، ويسأل الله الزيادة، فإنه بيد الله عز وجل الضر والنفع، فمن أراد به خير فتح له أبواب الخيرات، ومن أراد به غير ذلك لم يوفق إلى خير ولم يسلك طريق نجاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الناجين المستقيمين حقا، وأن يفتح علينا بالعلم والعمل والهداية، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.